السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله تعالى حقيقة أن يسر هذا اللقاء معكم في هذه الجامعة الطيبة، وأسأل الله أن يجزيكم أنتم أولا أيها الإخوة والأخوات من أبناء وبنات الطلاب والطالبات خير الجزاء على حضوركم، وربما أن بعضكم يعني مشغول بأمور أخرى ومع ذلك حضر ليستفيد إن شاء الله. أشكر أيضا في الحقيقة الإخوة الكرام في إدارة الجامعة الذين يسر الله تعالى بهم وبتنسيقهم وترتيبهم إقامة هذه المحاضرة، وكذلك أشكر لهم استقبالهم، وهذا أمر ليس غريبا عليهم، يعني أنا أعتبر المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية أعتبرهم أنهم شيء واحد حقيقة. وأنا كنت أقول أمس لبعض الإخوة، أقول أنا زرت كثير من البلدان العربية، فوجدت أن أقرب بلد من ناحية اللهجة والطباع والعادات والتقاليد إضافة إلى الدين أولا هي بلد الأردن. حتى أني أمس معي أولاد الصغار فيقولون يا بابا كنا في السعودية لما رأوا الناس وسمعوا لهجتهم ورأوا لباس الغتر منتشر ونحو ذلك. فنحن وإياكم شيء واحد حقيقة، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم دوما على طاعته. حقيقة أفرح لما لا يطيل المقدم في المقدمة، وذلك لسبب. أحيانا بعض المقدمين يبدأ في المقدمة فيطيل حتى يأخذ نصف المحاضرة، وهذا وقع لي مرارا. منها في إحدى المرات كان عندي محاضرة عن الغناء في أبها في جنوب السعودية، فالأخ المنسق من شدة فرحه وحماسه اتفق مع دكتور في الجامعة مصري ليقدم المحاضرة. فجاء عند الدكتور قال لي يا دكتور عندنا محاضرة العريفي بعد أسبوعين نبغاك تقدمها. قال كويس إنك خبرتني مبكر. قال ليش؟ هذا ما يبغى لها تبكير يا شيخي، كلها إن الحمد لله بعدين أما بعد فليتفضل مشكورة وانتهينا. قال لا، أنا حعمل له مقدمة تليق بمقام. جيت أنا وجلست، هي بين المغرب والعشاء كلها ساعة يعني بين صلاتي المغرب والعشاء، جئت وجلست وجاء الأخ وجلس بجنب المقدم. المقدم عادة إما أن تكون مقدمة حافظها إن الحمد لله، أو أربعة أسطر يكتبها في ورقة يطلعها من جيبه ويقرأها بعدين فليتفضل مشكورة وانتهينا. جاء الأخ معه دفتر، فلما جاء معه دفتر قلت في نفسي أنت مدرس خصوصي ونسى الدفتر معه. فبدأ الرجل يقرأ، أنا معي كروت فيها المحاضرة آيات أحاديث أقوال العلماء إلى آخره، حاطها جنبي أنتظر بس يقول فليتفضل مشكورة. فقال الأخ الحمد لله الذي خلق السماوات وأنشأ المخلوقات والبريات والأشجار والأحجار وما ويخلص الصفحة الأولى والمقدمة لسه ما خلصت السجل، والصفحة الثانية وأنا أنظر للساعة إنا لله وإنا إليه راجعون. بعدين قال في الأخير أما بعد، قلت في نفسي جاء الفرج يقول الحين فليتفضل مشكورة. فقال الشيخ سيتكلم على الغناء، وما أدراكم ما الغناء؟ إنه مصدر الشيطان الذي حرمه الله. أنت الآن تلك المحاضرة ولا تقدم؟ فأنا تاكت وأنظر للساعة وراح ربع ساعة يعني ما بقي شيء، وأنا ضارب مشوار من الرياض. فقال بعدين والغناء كما تعلمون محرم، قال تعالى، ويجيب الآيات اللي واردة في الغناء وأخذ الأوراق اللي فيها الآيات وحطها على جنب، ما بقى لي الأحاديث وطوال العلماء. بعدين لما خلص من الآيات قال والأحاديث في ذلك كثيرة، ويجيب الأحاديث وأخذ الأحاديث وحطها على جنب. بعدين لما خلص من الأحاديث قال وقال ابن القيم رحمه الله أنت تشفي أمك أنت اليوم اللي حاصل. فرجع حتى أمي حتى إني شككت إنهم صور أوراق، قلت أكيد هذا يعني مسوي أكاونت على كمبيوتري وساق الأوراق مني، يعني مش معقول تتوافق الأفكار لهالحال. المهم الأخ ويسرد لك أقوال العلماء وأشعار ومدري إيش، وأنا أنتظر. فلما بقي قرابة 20 دقيقة على أذان العشاء، ألقى المحاضرة 40 دقيقة، فلما بقي 20 دقيقة قال انتهت الأوراق انتهت الدفتر. فقال فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. فحط الميكروفون عندي، انا ما بقى عندي الا ورقه مكتوب الخاتمه. فقلت ايها الاخوه والان انتهت المحاضره وجاء وقت الاسئله، لان ما بقي شيء اني اقوله. فانا اشكر الاخ جزاه الله خير على اختصاري في المقدمه، واسال الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. انا سالقي هذا اللقاء او المحاضره مراعاه لاوقاتكم، إلى الساعة 11 بإذن الله تعالى في 45 أو 46 دقيقة، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. قبل فترة كان عندي محاضرة في الطائف. الطائف العادة يعني يكون عندي محاضرات الصباح في الثانويات والجامعات، ثم في المساء في المسجد. ألقيت عدة محاضرات الصباح، بقي عندنا وقت قرابة نصف ساعة قبل صلاة الظهر. فقلت للشيخ اللي معي اللي كان يسوق بالسيارة وينقلني بين المدارس، قلت للشيخ عبد العزيز بقي نصف ساعة؟ قال نعم. قلت في مشوار ودي أذهب إليه من زمان في الطائف، ظن إني سأزور قاضي ولا مكتبة. قال وين تريد تذهب؟ قلت أريد أني أذهب إلى مستشفى المجانين. الطائف فيها مستشفى مشهور للمجانين يسمونها مستشفى شهار، مشهور يمكن أقدم مستشفى بدول الخليج كلها، وصار له ما لا يقل عن 60 إلى 70 سنة المستشفى، قديم. قال ليش يا شيخ مستشفى المجانين تكشف على عقلك؟ قلت له عقلي مربوط إن شاء الله، لكن خلينا نشوفكم. مررنا على المستشفى وجئنا ووصلنا، فكان فيه سكورتي الأمن عند الباب. قلت له أن نحن نريد ندخل على المجانين. قال يا شيخ هذا ما هو متحف كل واحد يدخل يتفرج على المجانين ويطلع، هذا مستشفى. قلت طيب دخلنا على المدير. دخلنا على المدير تكلمت معه كلمتين فوافق. قلت أنا والله ما جئت أضحك عليهم، جئت يا أخي أخذ العبرة والعظة. فالرجل أخذني ودخل بي في الممرات. طبعا المستشفى ثلاثة أدوار والمجانين في أو المرضى ينقسمون إلى أقسام. المهم دخلنا مشينا في ممر، هذا الممر مررنا على غرفة على يسار مغلق بابها وفيها شبر، فيها فتحة شبر في شبرين في الباب. جدران الغرفة وأرضها كلها باللون البني. فلما نظرت فإذا في رجل في الداخل يأشر بيده كذا ويسوي حركات بلسانه. قلت دكتور هذا إيش؟ قال هذا مجنون. قلت يا أخي أدري إنه مجنون، نحن في مستشفى مجانين، لكن ليش حطيتوه في الغرفة الوحدة وأدخلتم عليه؟ قال هذا يا شيخ مجنون، وإذا رأى أمامه جدار يهيج ويأتي ويضرب الجدار بقوس كذا بوكس، ويبدأ يضرب الجدار برأسه ويشعر بينه وبين الجدار عداوة، فمرة تتكسر أصابعه، مرة يشج رأسه، مرة ركبته. فما في حل إلا أن نضعه في هذه الغرفة التي كل جدرانها اسفنج. قلت الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به. كم صار له؟ وإيده قريب من 20 سنة في هذه الغرفة، يمكن قبل لا يولد بعضكم. مضينا وتركناه، مررنا على غرفة على يسار. هذه الغرفة كبيرة يمكن نصف هذا المسرح، وفيها قرابة 30 مجنون. هؤلاء المجانين كل واحد عايش حياته، هذا يغني وهذا يرقص وهذا يسولف وهذا يناكس كذا وهذا يضحك، وهذا كل واحد عايش حياته. وإذا من بينهم يا جماعة 3 مجلسين على كراسي، وكل واحد مربوط في الكرسي والكرسي مربوط في العمود الذي وراءه. قلت يا دكتور ما هؤلاء؟ قال هؤلاء مجانين. قلت يا أخي أدري مجانين، لكن ليش رابطينهم وتاركين البقية؟ قال هؤلاء مجانين، وإذا رأوا أمامهم أبواب ثريات ناس يأتون يضربونه لا يمكن يجلس. فهذا منذ أن يصبح أول ما يفتح عينيه يأخذ الممرض ويربط على الكرسي، يلبس حفايف عشان يقول الغاط ويربط على الكرسي إلى الليل الساعة 11 بالليل. أحيانا يطعم وهو شبعان ويترك وهو جوعان، يسقى وهو ريان ويترك وهو عطشان، لأن ما يقدر يقول أعطوني أكل أعطوني ماء، ما هو مجنون طول الوقت صارخ أساسا. قلت الحمد لله. كم صار له؟ 12 سنة 8 سنوات 10 سنوات. مضينا وتركنا. مررت على غرفة أيضا كبيرة فيها يمكن 30 أو 40 مجنون كل واحد على حال، وإذا من بينهم يا جماعة شخص عمره قريب من 55 سنة، قد ابيض شعر شاربه ورأسه، وإذا هو عاري كما خلقه الله. والله يا أخواني ما في حتى الذي يستر عورته المغلظة، جالس كذا ينظر إلينا خايف. قلت يا دكتور اتق الله، حتى لو كان ميت ما يجوز تكشف عورته، الميت ما يجوز تكشف عورته وهو يغسل، كيف هو حي؟ اتق الله. قال يا شيخ أعصابك علينا. قلت شك كيف أعصابي؟ الآن هذا تجعل عاري أمام الناس والمرضين وحتى لو مجانين يظنون إليه، ما يجوز. قال هذا لا يمكن يلبس. قلت ليش؟ قال هذا كلما لبسناه ملابس يبدأ يعض الملابس يحاول يبلعها أو يقطعها ويبدأ يخنق نفسه ويخنق الناس، فما في حل إلا أن يبقى عاريا صيفا وشتاءا. كم صار على الحال؟ وإذا هو يا جماعة قريب من 30 سنة على مثل هذا الحال. حقيقة كنت أني أبكي، وطلعت ومر بنا ممرض كذا قابلنا في السيد نفسه في الممر ممرض ومعه مريض من هؤلاء المرضى جسمه كبير يمكن طوله 1.80 أو 1.90 ووزنه أتوقع ما يقل عن 120 ضخم. وإذا الممرض بنغلاديشي جنبه يوصل إلى سره يمكن صغير ويجره كما يجر البعير أمشي دفه يضرب في الجدار. وهذا سبحان الله لا يملك لنفسه شيئا. شوف العقل لما يذهب. فلما خرجنا قال للدكتور قال شيخ محمد من بين هؤلاء الذين مررت بهم رجل من كبار تجار جدة يملك ما لا يقل عن 200 مليون وأصابه لوثة في عقله وها هو مرمي الآن عندنا من سنتين في المستشفى. والله يا جماعة لما خرجت جعلت أفكر في تقسيم النعم بين الناس. الله سبحانه وتعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الله تعالى قد يعطي قوة في بدنك لكن يأخذ منك المال فتصبح حمالي في السوق. قد يأخذ الله قد يعطيك الله تعالى ذكاء حادا لكن يأخذ منك الصحة فتصبح مشلول شلل رباعي وأنت أذكى الناس لكن إيش تستفيد من ذكائك. قد يعطيك الله تعالى صورة وجمال حذر لكن يأخذ منك ربما العقل فتصبح مرمي في المستشفى مسجون وأنت من أجمل الناس. لذلك يوم القيامة في ناس ستكون بعض النعم عليهم إذا أخذت تكون نعمة عليهم. يعني يوم القيامة يمكن العميان يفرح أنه صار أعمى، الأطم والأبكم يفرح أنه صار أبكم في الدنيا. بعض الناس سيتمنى يوم القيامة أن بعض النعم يا ليتها ما كانت موجودة عنده. سيتمنى أقوام يوم القيامة لو كانوا عميان أو كانوا صم أو كانوا بكم. ليش؟ لأن ما جاب له المعاصي وثقل صحيفة موازينها إلا مثل الأمور. يعني مثلا يوم القيامة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة يؤتى بالشاة الجلحاء والشاة القرناء. شاة الجلحاء التي لها قرناء والقرناء اللي ما لها قرون. فإذا كانت القرناء نطحت الجلحاء في الدنيا يؤتى بهما ويقال انطحيها مثل ما نطحتك وتوضع القرناء لهذه وتنطحها. لأن الله تعالى يقول لا ظلم اليوم ولا يظلم ربك أحد حتى الحيوانات حتى الحيوانات. ثم يؤتى بالإبل يؤتى بالحشرات. فإذا كلها اقتص بينها قال الله تعالى لها كوني إيش ترابا. عندها كما قال الله عز وجل يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يشوف صحيفته ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنى أقوام إذا شاف صحيفته فإذا كل معاصي بعينه يقول يا ربي ليتك خلقتني عميان يا ربي ليتك خلقتني أطم أسمع ليتك خلقتني أبكم. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. أذكر اتصل بي مرة واحد قال يا شيخ أنا ودي أنك تزور ولدي. ظنيت أن ولده متعاطي المخدرات وكذا يحتاج نصيحة. قلت طيب صلوا معي الجمعة وعندي مكتب في المسجد أجلس أنا وياكم. قال ما نقدر نصلي معكم. طيب تعالوا لي في البيت حتى يريحني من المشوار. قال ما نقدر ولدي يا شيخ واحد من طلابك. قلت ها؟ قال نعم واحد من طلابك ضابط متخرج من الكلية. أنا كنت أعمل في الكلية العسكرية دكتور. فقلت إيش اسمه؟ قال فلان. أنا ما أتذكره لكن قلت طيب أنا جاي. أقبلت دخلت إلى قصر كبير ويعني فيه هنا غرف للخدمة واصطبل خيول وقصر يعني كبير وأبوه واحد من كبار المسؤولين في الدولة. دخلت المجلس فإذا المجلس يطل على مسبح ورجل يعني منعم. فلما جلست قلت له وين عبد الله؟ قال يأتي الحين اشرب قهوة. شربني قهوة وشاي. قلت وين عبد الله؟ أنا مشغول. قال طيب. رفع السماعة وقال جيبوا عبد الله. فجاء الخادم يدفع كرسيا متحركا عليه قطعة لحام. شاب مربوط بسيور في الكرسي حتى ما يقع لأن الظهر عنده متكسر. وملبسين يا جماعة شفتوا مريلة الأطفال اللي يلبسونها لما يكون أبو شهرين ثلاث أمه تبغى تأكله الطفل فأمه تلبسه أخي أنا إحنا نسميه مريلة. كذا حتى لما يوسخ ما يوسخ ملابسه يوسخ الفوطة هذه اللي موضوعها. واضعين له مثلها لأن الرجل إضافة إلى الشلل عنده ارتخاء في الفك السفلي ففمه مفتوح 24 ساعة. فاللعاب يسيل يمينا ويسارا ويسيل على هذه المنشفة اللي هم حاطين على صدره. الشاب ما يتحرك فيه إلا إحدى يديه تتحرك بنسبة 15% فقط. فلافين عليها منشفة صغيرة وكل شوي لما يشعر أن اللعاب كثر يمسح كده بس تبع يده. وقف الخادم عند رأسه. الأب لو يستطيع يشتري يد الخادم ولا رجله ولا ظهره 50 مليون اشترها. والخادم يمكن راتبه ولا يجي 700 ريال واقف ويتنعم بهالنعم، وهذا الولد اللي يملك أبوه يمكن 1 مليار ولا 2 مليار على مثل هذا الحال. قمت وقلت له كلمتين: أصبر واحتسب. الشاب تخرج من الكلية ضابط، عينه أبوه أحسن تعيين. تعرف أحيانا تكون مسألة فيها واسطات، فالولد ما تعين في منطقة بعيدة ولا في شرطة في قرية من القرى في البر، لا، تعين أحسن تعيين وأحسن قطاع. ما كمل 6 أشهر إلا هو يمشي بسيارته عادي، ماشي 120 يعني، ما هو 200 ولا 160 ولا 180 يعني، ما أسرع كثير. وفجأة ضرب عليه الكفر الإطار. الكفر سبحان الله قدر الله أنه يضرب قبل الماسورة الكهرباء قبلها بمترين. يقول لي أبوه، طبعا الولد دخل في الماسورة ووقع عليه جزء منها وأصيب بشرع رباعي. فيقول لي أبوه، يقول يا شيخ لو قدر الله أنه قبلها بمترين كان ضرب مؤخرة السيارة، ولو قدر الله بعدها بمترين كان سلم الولد، لكن قدر الله أنه قبلها ويدخل فيها. سبحان الله وعلى مثل هذا الحال. إذا الله سبحانه وتعالى يا جماعة يقسم النعم بين الناس، ممكن يعطيك قوة، يعطيك ذكاء، يعطيك مال. أحيانا ممكن يعطيك مال وقوة وذكاء لكن يأخذ منك الراحة القلبية، ويصبح الإنسان دائما متضايق وقلق ومكتئب، وربما ما ينام إلا بالعلاجات. هكذا نحن قسمنا بينهم عيشته. يقول لي واحد من الزملاء، يقول مرة كنا متوجهين إلى أحد التجار نبغى نأخذ من تبرع للمسجد، يقول فمررنا أثناء الطريق بحفريات في الشارع، وتعرف أحيانا الحفريات بالليل إذا ما كان جنبها مصدر كهرباء يعني يضعون الفيش في داخله يحضرون ماطور كهرباء اللي صوته عالي هذا. يقول ففي ماطور وفي حفريات واللمبة موصلة من الماطور على الحفريات حتى الناس ما يقعون في الحفريات في الليل. يقول جنب الماطور حارس هندي متوسد كراتين، ناخذ كرتون وفاتحة وحاطة تحته فراش، والكرتون الثاني لاف بعضه على بعض وحاطه وسادة، ونايم جنبه الماطور، والماطور مزعج، تعرفون ماطور كهرباء يعني، ومع ذلك نايم في أمان الله. قلت عجبت، لكن يعني هندي كراتة ولا 700 ولا 800 ريال. يقول فمضينا ودخلنا عند التاجر فوضع لنا شاي وقهوة وعطانا تبرع للمسجد، ثم أخرج حبوب من جيبه وأكلها وشرب ماء. قلت السلامات، لا يكون عندك مثلا يعني مشكلة في القلب ولا في يعني إيش عندك، سلامات. قال لا، لكن أنا صار لي 2 سنين لا يمكن أنام إلا بالحبوب المنومة. يقول سبحان الله تعجبت، يعني كل هذاك الهندي أبو 700 ريال ينام قدير العين جدلانه وما لهمه أحد، وكرتون تحته وكرتون تحت رأسه ونايم وناس الدنيا كلها. سبحان الله، وهذا الرجل انظر كيف سبحان الله رب العالمين يعطيه مثل هذا. لكن رب العالمين الحين قد يجمع لك الشيئين. عندنا واحد من المشايخ في مكة، يمكن بعضكم سمع له القرآن، صوته جميل بالقرآن وله أشرطة في الإنترنت، اسمه الشيخ المحيسني. فرجل صوته جميل ومع ذلك تاجر كبير في مكة، تاجر عقارات يملك أبراج وعماير وإمام مسجد في مكة وبكاء. فإحدى المرات صلى بهم التراويح في رمضان، وكانت الختمة، فالرجل بكى وبكى الناس، والناس فعلا يكون وراءه يمكن جدران تبكي من كثر الخشوع. فطلع الناس وما يمسحون دموعهم، فواحد مصري كان يصلي معه طلع. لما طلع هو جزاه الله خير الشيخ، والله احنا بكينا وخشعنا وكذا، فرأى أمامه برج يمكن 70 دور. فقال للي جنبه دبت عمين وهو يبكي، قال دبت على الشيخ المحسني، قال اللي صلى فيها؟ قال ايه، قال الله يزيده. ومشى شوية شاف برج على يسار كبير يمكن 50-60 دور، قال وده كمان بتاع مين؟ قال ده بتاع المحسني، قال اللي صلى فينا؟ قال ايه، قال ده بتاع وده بتاع، قال ايه، قال سبحان الله. عمر بعيط ليه؟ فكرة يعني ليش يبكي عنده؟ فعلا يعني يقول ما دام الله سبحانه اعطاه الفلوس واعطاه خشوع وحافظ قران وكل شيء، وما بيعيط ليه؟ يعني ليش يبكي يا اخي؟ وكأنه يقول لا يجتمع هذا وهذا، مع أن الله سبحانه وتعالى قد قسم المعيشة بين الناس. المقصود من هذا أن الإنسان ما دام رب العالمين أعطاه هذه النعم كلها فعلا ووسع عليه رب العالمين هذا التوسع، الأصل أن يكون الإنسان شاكرا لله عز وجل بكل هذه النعم، وإلا لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل الإنسان ما يملك من هذه النعم شيئا. يعني أنتم الآن اليوم أفطرتم من أفواهكم، في ناس يا جماعة صار لهم ما لا يقل عن 20 سنة يفطرون عن طريق أنوفهم، صح؟ في ناس لا يدخل الطعام إلى بطونهم إلا بالأنابيب ولا يخرج إلا بالكف حتى يخرج منه، وتحاميل وأمور وأدوية حتى يطلعونه من البطن. فالأصل ما دام أن الله عز وجل أعطى الإنسان نعم أن يكون الإنسان شاكرا فيها، وهذا هو طريق النجاح مع رب العالمين. مثل ما قال سليمان عليه السلام، سليمان لما مر ورأى نملة، مثل ما قال الله عز وجل وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شوف أيضا ذكاء النملة، النملة أول شيء صاحت يا أيها النمل، ما حرصت على نفسها بس، حرص على الناس أيضا، على النمل اللي معها، على قومها، على مجتمعها. يا أيها النمل، التفتوا إلينا ماذا تريدين؟ ادخلوا مساكنكم، حتى ما يقولوا لها ليش تتحكمين فينا، ندخل مساكن على كيفك ونطلع على كيفك، فهي حتى تعطيهم السبب قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، في سبب، فحتى ما يقولوا ليش سليمان يأتي يحطمنا، إيش الظلم، قالت وهم لا يشعرون، اعتذرت عن سليمان. قال الله فتبسم ضاحكا من قولها لما رأى أن ملكه عظيم لدرجة أن سمع كلام نملة على خفض صوتها قدر يسمعه ويفهمه، لما رأى هذا الملك العظيم ما قال شفت ملكي حتى النملة أسمع اشتغل، لا، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن إيش أعمل صالحا ترضاه. ربط بين النعمة وبين عمل الصالحات، أن أشكر نعمتك وأعمل صالحا، يا رب أنت أعطيتني بصر أوزعني أشكر نعمة البصر وأعمل بها صالحا، أعطيتني سمع أشكر نعمته وأعمل بالسمع صالحا، أعطيتني لسان أوزعني أشكر نعمة اللسان وأعمل بها صالحا. شوف لما صار الموقف اللي بعده قال سليمان ما أيكم يأتيني بعرشها، لما أرسل إلى ملك السبأ وقال خلاص أنا بجيك بأجيك وأتفاهم معك، وجاءت من اليمن إلى الشام، فقال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. تقوم مقامك يعني تأخذ لك 3-4 ساعات، لأن سليمان يجلس الضحى ويقوم المغرب يجلس يحكم بين الناس وكذا، فهو يقول قبل لا يأذن عليك المغرب العرش عندك أجيبه لك من اليمن. قال لا كثير، 4-5 ساعات كثير، نبغى أسرع. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك شوي إلا العرش عنده، فلما رآه مستقرا عنده إيش قال؟ هل قال نعم أنا ملك وعظيم لذلك أنت تطيعوني؟ لا، شاف نعمة جديدة على طول تذكر المنعم. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني، إيش معنى ليبلوني؟ يختبرني، ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، أنت اللي تستفيد، ومن كفر فإن ربي غني كريم. اللي يكفر يقول ما أبغى أشكرك يا ربي، رب العالمين ما هو مهتم بي، إيش اللي يعني رب العالمين بيركض وراك يقول لك يا عبدي أرجوك أرجوك. فإذا كان الإنسان يا جماعة رغب دائما بين أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه، هو الإنسان اللي ينجح في حياته فعلا، هو الإنسان الموفق اللي تظل الحبال بينه وبين رب العالمين موصولة. وعلى ذكر الحبال، كنت في زيارة الماضية المغرب للأردن، عزمني واحد من الإخوة كان يعمل عندنا في الرياض مدرس، رجل كبير يعني في السن، فجلست عنده فكان عنده واحد يمكن عمره 65 سنة، تكلمت كلمتين عن الصلاة، فقال هذا أبو 65 قال الشيخ أنا بشكرك على الموضوع المهم وأنا عندي قصة مع الصلاة بدي أسمعك إياها. أنا ما أعرف واحد عنده قصة مع الصلاة، يعني ممكن قصة مع بنت جيرانهم، قصة مع تلميذ في الجامعة، صحيح؟ ما قصة مع الصلاة، ما في واحد عنده قصة مع الصلاة، هو جاء صلي يلا صلي، ما في يعني حدث معين. قلت كيف قصة مع الصلاة؟ قال لي عندي قصة مع الصلاة. قلت حتى قصتك مع الصلاة؟ قال يا شيخ أنا لما كنت شاب كنت أزعر، أزعر يعني حتى أزعر أسود ربيع مني يعني يبدو صايع يعني ولا لا ولا داشر وصايع كذا. يقول لكني كنت أزعر لكن بصلي، ومعي أصحاب زعران بس ما بيصلوا، فهو مثل ما قالوا يعني الأعور بين العميان باشا، فهو مع أنه مع زعرته إلا أنه يصلي. فيقول وكنت هم بيدخلوا هيك وأنا بدخل الجامع وبصلي وبطلع منهم وكلهم زعران يعني. يقول فمرة من المرات دخلت الجامع بدي أصلي، فلما رفعت يدي قرأت على الجدار مكتوب أمامي: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. طبعا الحديث ضعيف مش صحيح. يقولوا أنا بدي أكبر، بعدين قلت في نفسي لك شو الحكي، أنا صلاتي ما نهت عن الفحشاء والمنكر، يعني ما أبي صلاة؟ تدري بلاش صلاة. ما قال بلاش فحشاء ومنكر عشان تقبل صلاتي، لا بلاش صلاة حتى تقبل الفحشاء والمنكر. شوف ابليس كيف يركب عليه. يقول يا شيخ والله اترك الصلاة 10 سنين ولا اصلي. يوم من الايام اتصل بي واحد سعودي من ربعكم ازعر زيي، يقول كذا، يقول فكان عندهم سهرة وناس عم يشربوا، يقولوا جيت معاهم. يقول واحنا سكرانين بالليل مجموعة يعني مجتمعين على ضلال، التفت علي هو من أهل جدة هناك، يقول فالتفت علي قال لي فين صديقتك؟ قلت ما عندي صديقة. قال كيف ما عندك صديقة؟ قلت ما عندي صديقة. قال ما عندك صديقة يعني ما تزني؟ قلت لا ما بزني. قال ما دام ما تزني ليش ما تصلي؟ هذا هو سكران يا يعني بعض الناس حياته مضيع لكن تلجم معاه يجي منه شوي. فقال له ما دام ما تزني ليش ما تصلي؟ قال له ما بصلي لاني بشرب خمر. فقال اسمع يا ابوي انا اقول لك حاجه. قال انا شو عندك؟ قال احنا بيننا وبين رب العالمين حبال، حبل اسمه، طبعا هذا معنى كلامه، حبل اسمه بر الوالدين، حبل اسمه الصدقه، حبل اسمه قرايه القران، حبل اسمه الصلاه. انت لما ما تبر والديك جيت عند الحبل الاول وقطعته، انت لما ما تصدق جيت عند الحبل الثاني وقطعته، انت لما ما تقرا القران جيت عند الحبل الثالث وقطعته. يا ابوي خلي لك حبل الصلاه بينك وبين رب العالمين يمكن تحتاجه يوم من الايام. الرجال يعني هذا كلامه متكرر، اجل بالله لو عاقل يمكن يدعي النبوه، لو عاقل ما هو بس انه يتكلم. يقول قال لي هالكلام وجلست افكر، قلت والله صحيح، ليش انا حبال بيني وبين رب يعني صله مقصود بيني وبين رب العالمين؟ وفعلا يعني الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله اللي هو الاسلام، بحبل الله، فالله سمح حبل بحبل الله جميعا، واعتصموا تشعر انك ماسكه ضامه الى صدرك الحبل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فجاء يقول فجلست افكر قلت يا اخي فعلا انا بيني وبين ربي ليش اقطعها؟ طلعت من المكان وذهبت واغتسلت وصليت المغرب والعشاء، والى يومي يا شيخ ما تركت الصلاه ابدا. واجر توبته في ميزان حسنات من؟ هذه من فوائد الخمر ترى. مسلمات تقول فيهما اثم كبير ومنافع للناس. يبقى من منافع. المقصود طبعا السكران لا يؤجر على عمله، وذلك لان ما له نيه، ومن شروط قبول العمل النيه الصالحه، وهذا لا يمكن يروي ونضيع، لا ترب بجوهرته مزدل. فالمقصود ان الانسان فعلا اذا جاء وقطع الصله اللي بينه وبين رب العالمين، اذا ايش بقي لك؟ لذلك اذا تاملت وجدت ان من اعظم الشكر للنعم اللي تؤدي فعلا الى النجاح في حياتك انك تبقي هذه الصله بينك وبين الله تعالى وتتمسك بها. لذلك كل الانبياء يذكر الله تعالى شكرهم للنعم ويذكر معهم معها أنهم يتمسكون بهذه الصلة. خذ مثلا يقول الله سبحانه وتعالى عن زكريا: فنادته الملائكة وهو ماذا يفعل؟ قائم يصلي في المحراب: مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. شعيب: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إبراهيم يقول: رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. موسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. محمد عليه وعليه أفضل الصلاة والسلام يقول الله له: وأمر أهلك بإيش؟ بالصلاة واصطبر عليها. كل المسألة صلاة صلاة صلاة. ليش؟ لأن فعلا الإنسان إذا أقامها صار شاكرا لنعمة بصره ونعمة يده ونعمة رجله ونعمة عقله وجميع النعم اللي عنده، لأنه يبقي هذه الصلاة بينه وبين الله. لكن إذا جاء وقطع هذه الصلاة إيش الفائدة؟ أنت لما تقطع الصلة بينك وبين الله كأنك تقول: يا ربي أنا ما أحتاج إليك. مثل الآن يا جماعة لو قلت أنا والله هذا المسرح فيه أربع سماعات، يا جماعة السماعة هذه ما نحتاجها، ماذا نفعل؟ أقول له افصل الصلة، يأتي للسلك اللي موصل بين الميكروفون والسماعة ويقطع. ليش قطعت؟ قال ما نحتاجها، خلاص نحن مستغنين عنها. أنت من تتعامل مع رب العالمين هذا التعامل، إنك تقطع الصلة بينك وبين الله وتقطعها كأنك تقول: يا ربي أنا لا أحتاج إليك، لذلك أنا قطعت الصلة اللي بيني وبينك. والله ما تتحرى، ما يخرج منك نفس ولا يعود إليك ولا تتحرك ذرة من ذرات دمك إلا أن يأذن الله تعالى بهذا. لذلك بين الله عز وجل عباده المؤمنين كيف علاقتهم به من خلال شكرهم للنعم من إقامة صلواتهم وغضهم لأبصارهم، يعني تعظيمهم لرب العالمين. كلما صار الإنسان معظم لله صار الله تعالى في قلبه أعظم حبا. والقضية أن بعض الناس لا يكتفي أحيانا أنه يترك صلاته أو أنه يفرط في شكر نعمه، لا، أحيانا بعض الناس يتوظف بوظيفة إبليس. كيف وظيفة إبليس؟ إبليس لما طرد رب العالمين من رحمته وقال له: وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، إيش قال إبليس؟ هل قال: يا ربي أستغفرك وأتوب إليك؟ لا، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يا ربي مثل ما أنا فسدت وخربت أبخرب الناس مثلي. وبعض الناس كذا. أذكر واحد من الشباب أرسل مرة رسالة يقول: يا شيخ واحد من زملائي عنده خبرة في الإنترنت ويطقطق على الإنترنت، دخل يوم من الأيام إلى موقع، هذا الموقع متخصص في الصور الخريعة، تشترك ب500، ما أدري 500 دولار أو ريال، المهم تشترك ب500 ويرسل لك في كل أسبوع ملفا في صور خريعة كذا، بس دبرون فلوس يعني. جاء صاحبهم هذا واشترك. يقول: صار يا شيخ الولد ياخذها من الانترنت عنده ويحملها في الجوال، وكلما جاءنا بدا يقول: شكرا يا شباب، شوف احنا يا اخي كيف جبتها، والله علمنا كيف جبتها. قال: في موقع، اعطنا الرابط نشترك. قال: لا، انا بوفر عليكم، اعطوني ايميلاتكم واول ما تصلي اسوي لها اعاده ارسال لكم. ليش؟ طيب انت مستفيد شيء؟ لا، كذا يحبون ان تشع عشر الذين امنوا، مثل اللي واقف معك يسولف معك بعدين تمر بنت حلوه يقول لك: شوف شوف هذيك حلوه حلوه حلوه. طيب انت ايش تستفيد لما هو ينظر اليها؟ يعني لما هو يستمتع بالنظر انت ماذا تستفيد؟ ما تستفيد شيء. ولا مثل لما يكون عندك مقطع بلوتوث دقيقه ولا دقيقتين، مقطع خليع، وتقول: شوف احمد ولا خالد، شوف، يبدا ينظر يقول: يا اخي الله يلعنهم وش هذا ومدري ايش، زين، وانت جالس مبسوط. طيب هو لما ينظر ويستمتع انت ماذا تستفيد؟ ما تستفيد شيء. لذلك انا اتعجب لما ياتي واحد من الشباب يدخل كوفي شوب ولا يدخل محل انترنت ولا مقهى انترنت ولا اي مكان فيه كذا اجتماع، ولا يمكن بيننا جالس، ويبدا عند الصوره خليعه فيسوي بحث عن اجهزه، يطلع عنده اجهزه هو ما يعرفها، الجدار الاحمر، السقف الابيض، الميكروفون الاسود، اجهزه ما يعرفها، ويبدا يقول: ارسال ارسال ارسال. ماذا تستفيد؟ هو لما ينظر الصوره الخليعه او المقطع لما ترسل اليه ماذا تستفيد؟ ما تستفيد شيء. لو كان يقول لك: والله مقطع حلو، هذه 50 ولا هذه 100، قلنا جمعت لك فلوس. لكن لما يكون واحد يا جماعة طالع منها بلا شيء، إيش الفائدة؟ هذا على هالحال أخذ إيميلاتهم، بدأ هذا بعد فزعات صاروا الشباب يعطي إيميله وإيميل أخوه وإيميل ولد عمه وإيميل جدته وإيميل مدري من، وقاموا يجمعون له من هالإيميلات لحد ما جمع يا جماعة قرابة 100 إيميل، ويأتي يبرمجها عنده وصار أوتوماتيك، توصل من الموقع هذاك أوتوماتيك ترسل 100 إيميل كذا، مثل ما قال الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا كذا، يحب يبغاهم يخربون، يريدهم أي سلوك، ما كسب ولا ريال ولا في عز ولا شرف ولا منصب ولا وظيفة، بس كذا حب إفساد. وبدأ كل ما جلس معهم عندهم استراحة، الشباب اللي يجلسون فيها استراحة يعني مزرعة أو بستان، كل ما جلس قالوا يا أخي الصور اللي جاتنا هالأسبوع والله إنك رهيب، ها وضحك مبسوط. ستة أشهر ومات، حادث ومات. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من علامات الساعة موت الفجأة كذا، ما تدري إلا قال والله فلان مات مات مات. فيقول صاحبه يقول يا شيخ الرجل غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه ودعينا له، وبعد يومين ثلاثة جئت يوم السبت فتحت إيميلي إلا وصلتني رسالة من فلان وفي قبره، أتبع رسالة إلا ملف صورة خليعة، إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت يمكن الرجل مرسلها أنا ما شفتها قبل أسبوعين، أفتح الإيميل الأسبوع الجاي إلا رسالة تاريخ جديد توا واصلة من فلان وهو ميت في قبره، اكتشفت أن الرجل وضعها أوتوماتيك، إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف يا أخي ما يصلح؟ الرجل مات انتهينا، مثل ما قال الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا قبل موتهم وآثارهم، أي تركوها في الدنيا نكتب آثارهم وآثارهم، ثم قال الله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل شيء مسجل رب العالمين يفوت ولا شيء. المهم يقول والاسبوع اللي بعده واللي بعده لحد ما قلت لازم انقذ الرجل، يقول ولست انا وحدي، نحن يا شيخ 100 يعني، في شباب معي يرسلونها لغيرهم وبعضهم يحملها بلوتوثات ويرسل للناس. فارسلت الى الشركه او الى الموقع اللي هو متعاون معه او اللي اخذ منه، قلت يا جماعه الايميل الفلاني ارجوكم تجيبوا له حل لا ترسلون له. قالوا لا لسه بنرسل له. طيب يا جماعه الرجل مات، قالوا اعطنا الباسورد اعطنا الكود اللي اشترك فيه، قلت ما اعرف ايش الكود يا جماعه الرجل مات. قالوا بالنظر الى السجلات وجدنا بقي له 4 سنوات ونصف. شو سبحان الله يا اخي احيانا بعض انواع الفساد. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول من دعا الى ضلاله كان عليه من الوزر مثل اوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. خلونا واضحين، لو واحد ارسل بلوتوث مقطع خليع الى واحد آخر، أو أرسلته بنت إلى بنت ولا ولد إلى بنت ولا أهم شيء أرسلته إلى أي جوال آخر بصرف النظر جوال بنت ولا ولد، ثم بدأ ذاك ينظر إليه كلما نظر إليه عليك مثل وزره، فكما رحيم من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. ما هذا شغل إبليس، إبليس كذا يخرب الناس. ولو كان إبليس تاب واستغفر زين، لكن إبليس الشيطان شغال يفسد الناس لا يزال. لذلك كلما نظر إليه أو أرسل إلى غيره صارت سلسلة مجتمعة ثم يجي يوم القيامة مثل ما قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال الله وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وهذا ليس خاصا بس بالبلوتوثات حتى غيرها، يعني فرضا افرض لو واحد اخذ مثلا باكيت دخان جديد، باكيت جديد سجاير، وجاء وفك الباكيت وطلع سيجاره، كم يبقى؟ ما شاء الله زادكم الله علما 14. لو جايلة صحابي يمكن ما يكملونها، لكن 19 بالله تدرون متى دريت انا ان في 19 لما تخرجت من الجامعه وتزوجت وجاني عيال وتوظفت معيد. رحت مرة ألقي محاضرة في إحدى الثانويات فقلت هالمثال وقلت لهم يا شباب أنا كنت أظن صراحة سابقا أنا كنت أظن أن الدكيت فيه درجة 12 طبيعي دائما لو تروح تشتري يعني ماء صحة ولا تشتري شيء ماء يعني صحي عادة درجة أو مضاعفاته ولا لا 12 24 26 28 إلى آخر فكنت أظن أن فيه درجة 12 فقلت يطلع سيجارة يا شباب يبقى 11 فقال واحد داخل الورقة يبقى 19 أعزل لو أقول له اشبعنا الله الصمد ما يدري لكن هذه بسأل به خبيرة واحد ضابطها وهذه القضية عندنا لذلك ينتبه الواحد لا يكون مفتاحا للشر بل يحرص حتى لو كنت أنا على معصية أن يحاول أصلح غيري يعني ما يمنع انك حتى لو كنت انت مقصر حتى لو كنت مدخن حتى لو كنت ترتكب كبائر ما يمنع انك تشعر اني انا لا ازال مخاطب بقول الله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه يبقى اني انا مسلم يبقى اني مخاطب بقول النبي عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا ماذا يفعل فليغيره بيده بلسانه بقلبه حتى لو كنت انت صاحب معصيه يجب عليك انك تنكر وتغير بمعنى يا جماعة أن المعاصي لا تؤدي بك إلى أنك تكفر إلا إذا وقعت في معاصي شركية أحد سجد لصنم ولا سب الدين ولا الأمور هذه أما ما دام أنها معاصي والكبائر فتبقى أنك من المسلمين صح أنها خطر على الإنسان لكن يبقى أنك مخاطب بما يخاطب به المسلمون ولو أن إنسانا مات سكرانا أو مات على فراش فاحشة لوجب علينا مع موته على هذا الحال أننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين وندعو له بالرحمة والمغفرة لأنه يبقى أنه مسلم يجب علينا أن ما يجب للمسلم على أخيه لكن المقصود ما دام أن الإسلام يخدمك ويأمرنا بعيادتك إذا مرض وإطعامك إذا جعت ومساعدتك إذا افتقرت والصلاة عليك ودفنك والدعاء لك ومدري إيش كل هذه تبذل لك وتصلح لك ما دام الإسلام يخدمك هذه الخدمات اسأل نفسك أنا ماذا قدمت للإسلام وهذا من نجاحي في الحياة إيش قدمت أنا لديني هل عمري نصحت واحد مقصر أعرف مثلا شاب دائما يعني علاقات محرمة البنات وغيره هل أنا ممكن أن يوم الأيام جئت وقدمت للشيء نصيحة معينة ولا تذكير هل أنا بدأت له أي شيء يعني لو سألت نفسك ما هو الشيء اللي قدمته أنا في حياتي للإسلام هذا بلا شك أن من أعظم طرق النجاح الذي وفق الله تعالى إليها حتى نكون واقعيين أنا جبت معي مصحفين كتبت عليها إهداء وختمت على المصحف بالختم الشخصي الختم الشخصي هذا أنا ما أختم به إلا على عقود الزواج والطلاق يعني اللي بيأخذه يا بيتزوج ولا بيتطلق ولا يطلق فمن منكم عنده يعني شيء سبق أنه قدم نصح ولا توجيه ولا يعني قصة معينة حصلت له بدل فيها شيئا للدين يصح أن يذكرها لنا ويأخذ أحد هذين المصحفين هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة طيب لله تذكر وقدم دام لك مشاهد قصة تعالى فضل الميكروفون شغال ولا يا شباب شغال تفضل يا ابني بسم الكريم
بسم الله اخوك بالله يسعى يسعى طبعا انا شيخ مش متكافي ولكن انا بحب الاكل الخاصه حصل معي انا شيخ في الجهاز الشمالي في عمان
انت اللي خلقت محفظتي لاني خلقت مسروقه المحفظه يمكن لا
الشيخ وصل جيت عليه حكيت له قلت له يا شيخ انا بيك موضوع طبعا هيك سالت سؤال قلت له لو جيت كنت فقير وجيت في ذهب شو تسوي فيه؟ يعني ما كان فيش قصد من السؤال لكني اخذ قلت له شيخ حالي فيه زي كيس الذهب انا جيت من السماء انت وجيت انت جيت من السماء قلت له انا حاب اكلمك تبي خذ رقم الجوال واحكيني حكيت معك الليل تقريبا الساعه كانت 10 ونص 11
طبعا هذا الوقت كان مخصص للجنس الناعم بس ما ادري كيف دخل هو في الموضوع صحيح الناعم
قلت يا شيخ انا عندي علاقه يعني في مش محاضره يعني علاقه من علاقات
يعني العلاقات اللي يعني لا 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 نعم.
فقلت له انا والله يعني حاسس اني يعني حاسس غير، وانا والله انسان حاسس انه عندي مبادره وحاسس انه انا والله بقدر اغير حالي.
ما شاء الله عليك انت.
فقال لي يعني او في حل تتزوجها؟ قلت له انت.
وفعلا ترى اكثر اللي يقيمون علاقات مع الفتيات اذا جاء وقت الزواج ما يفكر فيها دائما. انا اذكر ولو اعطلت شويه، واحد كان عندي طالب في الكليه يمكن يعرف ما لا يقل عن 20 الى 30 بنت. طبعا عندنا الوضع اصعب من عندكم، يعني عندكم مدى الجامعات مختلطه وكذا، هناك لا. فكونه يبحث عن بنت ويشبكها معها هذا مشقه شديده، لانه لا يمكن يشوفها في الشارع الا متغطيه بعبايه. لو بنت راحت للسوق يا امها يا اخوها معها يا كذا، الجامعه لا يمكن يشوفها في الجامعه اللي تقوم في البهو ولا في الممرات ولا، ولو يذهب الى كليتها ينتظرها في الشارع فيه حراس وفيه هيئه الامر عرفنا يعني المنكر، يعني يطلعوا الروح لو شفنا معها. ومع ذلك شبك لي 20 بنت. المقصود جلس يمكن 6-7 سنوات مستمتع، هذا بعد تخرجه يعني 3 سنوات في او 4 سنوات في الجامعه، وبعد تخرجه سنوات. لما وصل عمره 30 جاني وقال يا شيخ انا ابغى اتزوج. قلت طيب يعني الله يوفقك توك تذكر انك بالغ. قال لا يا شيخ بس ابغاك تبحث لي عن بنت حافظه القران. قلت يا اخي عندك 20 بنت مشبكهن ولاعب فيهن لعب، تزوج واحده فيهن منهن. قال والله يا شيخ كل هذول ما اثق فيهن، اللي عرضتني نفسها وروحها وسواليفها وضحكها وليالي طوال، بكره لما تزوجها وقعد معاها 2-3 شهور خلاص هي تعودت علي، تبدا تبحث عن اخر جديد. وانا اعرف البنات هذول والله يا شيخ ما اتزوج ولا واحده منهم. قلت اما انا فلا يمكن اورط واحده حافظه القران معك انت. وانت انسان صحيح انسان يعني تعبث بالاعراض ونحو ذلك، لا يمكن اني العب عليها واقول هذا شاب تقي ترضون دينه وخلقه، انت والله لا ارضى لا دينك ولا خلقك. شديت عليه. راح الولد. قال مو ان شاء الله ابعث لك يا شيخ دعوة زواجي. فبعث لي بعد يمكن 4-5 شهور دعوة زواجه، وإذا هو تزوج فتاة حافظة القرآن. والآن عنده منها 3 أطفال. مبسوط. فالمقصود مثل ما ذكر الله الكريم، يعني أحياناً يصير الواحد معاه بنت وأحبك وأنت أحلى وحدة في العالم، أنت كويسة، أنت أكوس وحدة وما أدري إيش. لكن إذا جاء عند الجد ويبغى أم عيال وزوجة حصينة لا، يقول أبغى وحدة غيرها. تفضل.
طبعاً
وصلنا عند قولك انسى.
فعلا الشيخ الله يجزاه خير يعني حدث معي فعلا يعني
طبعا انا اقنعت لاني كنت ابغاها.
تظن بالمنظر يعني كان بالمنظر اللي مختصر الكلام عن جاوبي. جيت على بنت الله يستر عليها فقلت انا يعني كن واقعيين، زواج الحين ناسي وانا بدي يكون يعني يكون موضوع العلاقه اكثر ويعني يكون في مهر
شريك.
فاذا نكمل الموضوع بالزواج يا ريت، ما في مجال انا اسف جدا انا ما والله اعرف ظني معك على هذا الغلط، انا ما برضى لصفي ما برضى لي، اذا كنت بحبك كيف بدي، اذا كنت بدعي اني بحبك كيف برضى لك الغلط. فقامت قالت اسمع انا يعني ما اعتقدت انه في بيني وبينك، طبعا البنات عاده اسف يعني
شكلك تنضرب اذا طلع والله حاسس نحيف يعني حليل كذا صراحه 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 صراحه
صراحه صراحه صراحه صراحه صراحه صراحه صراحه إذا كنت متورط في هذا النوع من العلاقات أو كنت ناوي تعمل هذا النوع من العلاقات أو ناوي إنك تقدم على هذا الشيء، فكر قبل ما تعمل. إذا كنت تدعي إنك تحب إنسان، تضرب النار، لو أنت بتدعي إن هذا الإنسان أفضل شيء عندك، هل تقدر إنك تحط النار في إيدك؟ خير إنك تلمسه في إيدك. أنا هذا اللي حبيت أقوله.
الله يطول وجهك ويجزيك خير ويحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خير وبارك الله فيك. حقيقة هو قال شيء أنا كنت أود أني أقوله لكني ضاق الوقت عنه، يعني كلامه قوي. شوف سبحان الله يا جماعة، ترى ميلان الرجل إلى المرأة وميلان المرأة إلى الرجل هذا شيء فطري. لذلك الله تعالى لما خلق آدم ووضع في الجنة كان أمامه كل المتع ومع ذلك ما انبسط. فالله تعالى لأجل يزيد سروره ماذا اختار له من المخلوقات يكون أنيسا له؟ أنثى. ما اختار له مثلا فرس جميل يطير في الجنة فرضا يعني، ولا ببغاء يتكلم معاه، ولا أرنب أليف أو هر، أو اختار له أنثى لأنه يدري الذكر لا يستغني عن أنثى. فوجودها الحاجة الفطرية هذا أمر طبيعي. أنا أعتبر أنكم أنتم أعظم أجورا البنات أو الأولاد أعظم أجورا من البنات والأولاد اللي عندنا في الجامعات. ليش؟ الجامعات عندنا لأنها ما هي مختلطة، فتلقى الطالب أصلا ما عنده يعني مصارعة لنفسه ومصارعة للشيطان، لأن كل اللي عنده في القاعة تماسيح شنبات يعني، وهو ينفتح مين ويخلي مين. لكن لما يصير أمام صحيح أمام الفتنة وجنبها هذه وهذه، فهي تبقى المسألة عنده فيها نوع من مصارعة النفس ومصارعة الشيطان، عندها يعظم لها الأجر، يعظم لها الأجر. مثل يوسف عليه السلام، يوسف لما جاء أمام امرأة العزيزة وقالت هيت لك هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي، وهرب إلى الباب وفر منها وانسجن. قال ابن الجوزي لما ذكر قصة يوسف وأنه يعني ترك امرأة العزيز مع جمالها وحسنها وفر منها، قال هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. يقول تبغى العبودية لله هي لما يكون أمامك شهوة وتتركها، أمامك بنت حلوة وتغض بصرك، أنت أمامك شاب جميل وتغضين بصرك، لأن ترى غض البصر ليس خاصا في الرجال إلى النساء، بل حتى النساء إلى الرجال. لذلك الله تعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. بعدين الآية اللي بعدها ايش قال؟ وقل للمؤمنات ماذا يفعلن؟ يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذا الأمر موجه للرجال موجه للنساء، لكن المشكلة عندنا احنا أن الواحد الحين يظنها من الرجال فقط. طيب في واحد من الشباب تو مسكين كادت يده أن ترفع، تفضل رفعها 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 حتى رحم توه. وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
طيب أنا ما كنت معك لأن الأخ كلمني. أعد كذا سوبر كذا رجوع.
أنا
أنت اللي أذمني ما أعطيك مصحف لأن عدد الكتاب بالراس. هذا طلع قبل أمس كان عندي محاضرة وقام يتكلم في الأخير قال لي يا شيخ أنت رايح الرياض؟ قلت لي قال في تنكة جيت برسلها لأهلي. فطلع عند أبوك أنا. تفضل. أنا ودي أسمع منك أول شيء اللي سمعناه من قبل أمس لأنها معدرة وأريد أن أعلق عليها، ثم نسمع القصة الثانية. الأتوبيس اللي بغيت تضرب الشوفير.
في بعض الشباب كانوا معي نفس الباص. سنة أولى جامعة أول إجازة لي في السعودية يعني بروح الرياض يعني كانت الفصل الأول. فيوم ركبت الباص طبعا يعذرون على الأجل ما تتكلم إلا يمكن
تكلم لو تبي عذري اللي تبغى بس.
المهم الباص ولا لسه يعني الباص ما مش باص. فلقيت الشوفير طبعا ما كان موجود في الباص حاطين المصري ونازل بضبط الباص وبشيك عليه قبل ما تطلع. فأقول له استغفر الله العظيم يعني قلت فيلم مصري ممكن يعني في أفلام مصرية كده وعادية وفي ممكن منها حتى تكون إباحية شهوة. فأقول له في شام مصر خليع ويعني ما يرضى لا عقل ولا دين ولا مصر.
جميل.
ففي كان عوائل وحريم وبنات وشباب طبعا لا أبكي عليهم في شباب عادي بلش يضحك وعادي ما في شيء ولا يعني. فقلت يعني ما يجوز هذا الكلام انطفقت وقمت وحتى ما نزلت الشوفير ولا شيء كنت بطل التلفزيون ما يعني حتى ما جيت كبس التلفزيون قلت لهم تعالوا طفوا التلفزيون الله يسلمك. المهم وقمت قلت يعني الله يسلمكم كأنتم ما دامكم يعني العوائل عندكم بنات هذا يعني لا حول ولا قوة الا بالله فيه هذه بس من المفروض تكلم وتنكر عليه زي كذا. المهم في النهاية يعني انه حاولت ان اخلي شغل القرآن ياخذ المحاضرات يحط الدروس شيء احسن من هذا الاغاني
وفعلا غير
الحمد لله
شغل القرآن يعني.
طبعا هو في بضل عامل انه في شباب يعني تعرف
كانوا يبغون
يكون اغاني فحاولت اجمع ما بين هذا وهذا تعرفت على الشباب واغلبيتهم طلعوا معي نفس الجامعه الهاشميه وصاروا صحبتنا يعني.
ممتاز ممتاز. طبعا هذا يعجبني حقيقه من جهه ان الانسان يكون جريء في الامر المعروف عن المنكر. انا كنت اقول في محاضره قبل فتره لمجموعه من الطلاب، اقول احيانا تبدا السنه الدراسيه والقاعه فيها 50 طالبا ليس فيهم الا طالب او طالبان يدخنون، ثم تنتهي السنه وفي 10 طلاب يدخنون، شوف تاثيرهم. بينما تبدا السنه وفيها 2 من الطلاب يصلون وتنتهي السنه وفيها 1 يصلي. طيب هذا اللي كانوا يصلون ليش ما اثروا في غيرهم؟ هذه القضيه. فكذلك قدره الانسان خاصه اذا كان باسلوب مناسب، يعني كلام الاخ معه قال يا اخي احنا في سفر وواحد ممكن يصير له حادث واحنا قاعدين نشوف فيلم، اتق الله، خلنا نموت على ذكر الله، نقول اذكار السفر وندعو الله دعاء المسافر المستجاب، كلما صار اسلوبك الطف واجمل في توجيه النصيحه للاخرين، لانك انت تتعامل مع قلوب لا تتعامل مع اجهزه. ليس جهاز تلويه وصلحه ويطيع قصر عنه، هذا قلب ممكن حتى في ظاهره امامك يطيعك لكن في قلبه ما قبل منك، لكن لوجود مصلحه بينك وبينه، حتى في توجيه الدكتور لمن يدرسه من طلابه، حتى في توجيهك انت اذا كنت صاحب مسؤوليه في بيتكم او في غير ذلك، كلما صار اسلوبك في الطرح حقيقه ودعوه الناس الى الخير احسن، كلما صار قبول الناس لك اكثر. خذ مثال ولو طولت على ابني. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاه والسلام: فبما رحمه من الله لنت لهم. طيب لو ما صرت لين ايش الاحتمال الثاني؟ ولو كنت فظا غليظ القلب ايش النتيجه؟ لانفضوا من حولك. ينفضوا من حولي وانا نبي وانت نبي. ينفضوا من حولي وانا سيد ولد ادم؟ نعم. ينفضوا من حولي وانا غفر لما تقدم وما تاخر؟ نعم. لان الناس حتى لو كنت اكثر الناس طاعه وصلاه وصوم ما يبغون صلاه وصومك، يبغون ابتسامتك وبشاشتك ولطفك ولينك ورفقتك. صح؟ ذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ما كان الرفق في شيء الا زانع، وما نزع من شيء الا شانع. ابتسامتك ولطفك فرق. اني اجي عند واحد شاب وقاعد يتكلم له مع بنت يلعب عليها، فرق اني اجي واقول يا اخي انت ايش فيك انت ما تستحي على وجهك، فرق بين هذا وبين اني اجي وامسكه على جنب واقول يا اخي الله انا محب لك الخير وانت ما شاء الله عليك وجهك بشوش ولطيف، تعطيه كلمتين يسمونها الرصيد العاطفي، ثم بعد ذلك تقول له وانا والله لك ناصح. فرض لو انها اختك، لو انك تدرس الجامعه وشفتها حاطه رجل على رجل واحد من الشباب يدفها ويدفها ويضحكون، ترضى على اختك؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للشاب اللي قال يا رسول الله ذلني بالزنا، اول سؤال ساله قال له الزنا حرام ولا ايش؟ قال له اترضاه لامك؟ ترضاه لاختك؟ ترضى؟ قال لا. قال لك حتى الناس ما يرضون الامهات والابوات، انت لما تزني تزني بامراه يا اما انها ام فلان ولا اخت فلان ولا عمه فلان ولا خاله فلان، كذلك انت ما دام ما ترضى على محارمك لا ترضى على محارم الناس. فكذلك انا اعني القدره على التوجيه ليس فقط في العلاقات، حتى يا جماعه في الصلاه. يا اخي صار الناس الان سبحان الله الصلاه عندهم شيء عادي، يسولف معك يقول لك والله ما اصلي، طيب ليش ما تصلي؟ مره كنت عند استاذ الملك فهد، عندنا استاذ الملك الملعب كبير. الملعب حوله مساحات خضراء، فياتي الشباب يفرشون فرش ويجلسون يسولفون ويدخنون ويشيشون. فمره صليت العصر مبكرا جدا في مسجد وطلعت عندي شغل. فمريت على الاستاذ، عاده العصر ما في احد جالس لان الشمس، بس ذاك اليوم شفت اثنين جالسين فرشين فرشه وفي شيشه، واحد واقف يصلي والثاني جالس يشيش. انا اخذت انظر، يعني هذا اللي جالس يشيش يا اما انه مسافر وجمع العصر مع الظهر تقديم، يا اما انه جنب وما عنده ماء، ولا حائض او نفسه، ما في سبب غير كذا ولا لا؟ واحد جالس ما صلى، واحد من الاسباب الاربعه. وقفت سيارتي، اول ما وقفت نزلت الا هذاك خلص من الصلاه، سلمت كيف الحال يا شباب؟ طبعا ما عرفوني لكن كيف الحال يا شباب؟ انا بيتي قريب تفضلوا اشربوا قهوه، قالوا الله يسلمك. قلت انا عندي سؤال بس، تحملوني كذا شويه. قالوا ها تفضل، كنت يعني بشوش لطيف معه. قلت يعني انا شفتك ما تصلي، فاما انك مسافر. قال لا ما مسافر. قلت او جنوب وفي ترى مساجد فيها دش يعني تتروش تتسبح اذا. قال لا لست جنبا. خفت اقول له حائض نفسه وانضرب. قلت قولوني ايش السبب؟ ليش ما تصلي؟ قال بس كذا ما اصلي. ليش ما تصلي طيب؟ قال كذا انا ما اصلي من 3 سنوات. ايش ثوابك رب العالمين ما تصلي؟ ما انت لك تسمع وتبصر وتعقل وتضحك وتسولف وقدامك واحد ايش يضرك لو توضأت معك ماء ولا تيمم يا اخي؟ وصل ايش اليم ايش بينك بين الله عداوه؟ والله يا جماعه نزل راسه الولد قال والله ما في سبب. انا ما ادري كيف يتحمل الواحد يمضي عليه اليوم واليومان والثلاثه وهو حاط الصراحه على جنب. الله تعالى يفتح الباب وانت تقول لا ويغلقه، بعدين يفتح الباب المغرب يغلقه، يفتح الباب العشاء والناس يدخلون يغلقه، ليش طيب؟ ايش بينك بين الله عداوه؟ اذا نبغى فعلا الراحه في القلب والنصره وغير ذلك احرص ليس فقط انك تصلي، لا انك تنصح الناس بالصلاه. تفضل يا ابني.
في موضوع الصلاه
يعني. ممتاز ممتاز.
لانه احنا محاضرات كثيره.
نعم نعم.
هذه السنه الاولى او الثانيه تحديدا في الجامعه. يعني سمع عندي وقفات كثير لاني لسه جاي من السعوديه وجاي الى بلد ممكن اعتبرها غريبه لاني
ما عشت فيها من قبل.
نعم ما عشت فيها من قبل الى بلد لما اجيت في بعض.
نعم نعم.
المهم ان الصحوه ما بين الجامعه وما بين ارجع بيت غداك اروح استجد في نادي رياضي. فالحمد لله انا متعود على صلاه جماعه يعني في مسجد طهران في مدينه العشاء مع اني يعني لو كانت منفصل في وقت صلاه.
نعم نعم.
ف يعني عادة كنت اصلي المغرب اخذ اغراض النادي اطلع النادي. فيوم اني اذن يا العشاء وما يسال الله خير يعني كان يدخل اذاني ما قدرت اني يعني اغير من هذا الموضوع لان النادي اصلا يجوا بعض الشباب يحطوا ناس لو كان يدخل سنه زي كذا. فباذن العشاء وطبعا بيقدموا الممارسه الرياضه الى اخره. فقلت انا يعني بدل ما الشباب دول يعني واحد منهم ينسى يروح يصلي ولا فيهم اصلا ما يصلي بعد خليني اصلي فيهم جميعا.
ممتاز حلو.
فقمت الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اقمت الصلاه. قلت يا شباب الله يجزاكم خير لو يعني كم تقدم لكم الله يرحمكم فيها طالبه ان شاء الله تتقون اكثر وتبنوا اسلام اصدق واكبر. طبعا انا كنت موصل علاقاتي مع الشباب بحيث يحكون علي وانه
جميل يقبلون منك
يقبلون منك. فالحمد لله بدايه كان صلى مع اثنين ثلاثه مع الوقت صار اربعه خمسه سته الى تقريبا انه صار في حتى احراج من بعض الشباب انه ما يصلي صار يصلي بس مجرد ما يشوف كل
الاستاذ.
طبعا هذه بعد الرساله انه ان شاء الله يجزا في الصلاه. فالحمد لله وضعت تقريبا عليها في سنه يعني من سنه لسنه ونص في النادي.
وكنتوا تصلون العشاء جماعه كل مره؟
العشاء جماعه بعد
بعد الحين
بالضبط يعني خمس دقائق.
ممتاز ممتاز بيض الله يستحق المصحف ولا الله يجزيك بارك الله اكرمك الله الدعوه ترقيم حتى في جزاك الله خير يا يزن. اسال الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد ويجعلني واياكم مباركين اينما كنا ويثبتنا ويحمى الحق. ولا اخفيكم حقيقه ارتياحي اثناء المحاضره احيانا بعض المحاضرات خاصه اللي يلقي ارتجالا ينغلق ذهنه في بعض المحاضرات ولا يقدر يواصل ساعه. لكن ما شاء الله تفاعلكم جزاكم الله خير يعني ابنائي وبناتي وايضا جزاك الله خير حضور زملائي الاخوه الكرام من اعضاء هيئه التدريس شجعني حقيقه اكثر. فانا اسال الله لي ولكم التوفيق والسداد. اسال الله ان يحفظكم بحفظه قولوا امين وان يكلاكم برعايته واسال الله تعالى ان يوفقكم في دراستكم وان يعدنا واياكم ويحفظنا واياكم جميعا. اللهم انا نسالك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الاتقياء ومرافقه الانبياء. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم في هذا اليوم المبارك ما أنزلت فيه من خير وبركة وسعة رزق وصحة وسلامة فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت فيه من بلاء أو نقمة فاصرفها عنا واصرفنا عنها. اللهم اجعلنا بارين بوالدينا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم لا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسترط له قضاء دينه. اللهم لا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسترط له قضاء دينه. ولا تدع من بيننا من يبحث عن إكمال دراسة أو زواج أو نحو ذلك إلا يسترط له هذا وأعنته عليه. يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه وبرحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه. اللهم يا من كشف الضر عن أيوب ورد يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب لا ترد دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واسألك لهذا البلد الطيب للأردن أن تحفظه بحفظك تكلأه برعايتك. اللهم اكفي هذا البلد الطيب شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم من أراد هذا البلد أو أهله بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره يا حي يا قيوم يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. بارك الله.